إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا بكل خير وتدعو الجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 7 حزيران 2002، فأهلا ومرحبا بكل مستمعينا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويركز على المحطات التالية. نائب الرئيس الأمريكي يحذر من إمكان حصول جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل تنتج في العراق. بليكس متفائل من الجولة المقبلة للمحادثات الدولية مع العراق، ومسؤولون أمريكيون يدعون إلى قطع الحوار بين الأمم المتحدة وبغداد إذا لم يحصل تقدم فيه. حديث مفصل لإذاعتنا يدلي به رئيس اللجنة الوطنية للأسرى الكويتيين في العراق. دلائل على أن بغداد تتجه نحو إلغاء الرسوم الإضافية غير المشروعة على مبيعات النفط العراقي. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تتابعون جولة اليوم لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن تغطية لمعارض تشكيلية عراقية في عمان، والفنان سليم سالم في ضيافة المنتدى الثقافي العراقي في دمشق، وهناك أيضا أخبار ثقافية منوعة، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. في نهاية الساعة الثانية سيدعوكم الزميل أياد الجيلاني إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، حيث أجرى مقابلة مع المحلل السياسي إسماعيل القادري للحديث عن ندوة حوار اشترك فيها 5 خبراء في الشأن العراقي. مستمعين الكرام، وضمن برامج الجمعة أيضا ستلتقون مع الزميلة ولا أصادق وحلقة معادة من برنامج عالم متحول، وموضوع هذه الحلقة استقلال تيمور الشرقية، ويقدم في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة فسنلتقي معا لنكمل اللقاء الفني مع ضيف حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، المطرب العراقي إسماعيل فاضل. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. مستمعين الكرام، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم سلاما وتحية من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا كل جديد منا على مدى ساعة بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية أستهله بقراءة العناوين. الرئيس الأمريكي يطالب بإنشاء وزارة لأمن البلاد تهدف إلى ضمان الأمن الداخلي. وزير الخارجية الهندي يشير إلى عدم وجود بديل عن السلام. القوات الإسرائيلية تتوغل في جنين وتسير الدوريات في مدن الضفة الغربية الأخرى. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول من شرق آسيا يجتمعون في مدريد، ووزراء دفاع الدول المشاركة في حلف شمال الأطلسي يجتمعون في بروكسل. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم فيما يلي التفاصيل. طالب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بإنشاء وزارة جديدة تتولى العمل على منع الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق للحكومة الفيدرالية. وفي خطاب متلفز نقل من البيت الأبيض إلى الأمة، حث بوش أعضاء الكونغرس الأمريكي على مساندة المقترح بإنشاء وزارة موحدة يكون أمامها مهمات عاجلة لضمان الأمن الداخلي وحماية الشعب الأمريكي. وستقوم وزارة أمن البلاد المتوقع أن يعمل فيها ما يقرب من 170 ألف فرد على تفادي الهفوات المخابراتية التي سبقت وقوع هجمات 11 من أيلول الإرهابية، والتي أودت بحياة حوالي 3000 شخص. الوزارة الجديدة ستضم إدارات المخابرات السرية والجمارك وحرس السواحل والهجرة وحرس الحدود، إضافة إلى وكالة الطوارئ الفيدرالية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أعلن أمس بأن المكتب في حاجة إلى تكنولوجيا أفضل وإلى المزيد من العاملين من أجل منع الهجمات الإرهابية. روبرت مولا أضاف بأن مكتب التحقيقات ركز الاهتمام على التحقيق في الجرائم المرتكبة بدل محاولة منع الأنشطة الإجرامية. صرح وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينج بعد محادثات أجراها مع المبعوث الأمريكي هذا اليوم، صرح بأن الهند ملتزمة بالسير في طريق السلام. وقد أدلى الوزير الهندي بهذا التصريح في نيودلهي عقب مباحثات أجراها مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج، مضيفا بأنه لا بديل عن السعي لتحقيق السلام. سينج تقدم بالشكر إلى حكومة الولايات المتحدة لإرسالها آرميتاج في مهمة تهدف إلى خفض التوتر بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير المتنازع عليها. وكان المبعوث الأمريكي التقى أمس بالرئيس الباكستاني بارويز مشرف، الذي صرح بأن باكستان سوف لن تبدأ الحرب مع الهند حول كشمير. يشار إلى أن الهند تقول أن باكستان تدعم تسلل المسلحين الإسلاميين إلى كشمير، بينما تنفي باكستان ذلك. وتقوم الهند وباكستان بتبادل إطلاق النار منذ أسابيع. وفي منطقة الشرق الأوسط، أعادت القوات والدبابات الإسرائيلية اليوم التوغل في مدينة جنين في الضفة الغربية، ووسعت أعمال دورياتها لتشمل مدينتي رام الله وطول كرم. ونقل عن الجيش الإسرائيلي إشارته إلى أن هذه العمليات روتينية. وتأتي هذه التوغلات بعد عملية تفجير السيارة الفلسطينية منذ يومين، ما أدى إلى مقتل 17 إسرائيليا بينهم 13 جنديا وإصابة العديد بجراح. وقد ردت إسرائيل أمس باقتحام مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله، وقامت بتفجير مبانٍ في المقر الرئاسي وقصف مقر إقامة الرئيس، لكن عرفات لم يصب بأذى. من جانب آخر، من المقرر أن يلتقي اليوم في واشنطن الرئيس بوش بالرئيس المصري حسني مبارك لمناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومن المتوقع أن يطلب مبارك من بوش دعم الإعلان عن إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة خلال العام المقبل. وأفادت الأنباء بأن مسألة الحدود النهائية ووضع مدينة القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين سيجري التفاوض بشأنها خلال 3 إلى 4 سنوات بحسب المقترح الذي سيتقدم به مبارك. وفي مدريد بدأ اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعشرة دول من شرق آسيا مباحثات تركز على قضية التوتر بين الهند وباكستان وعلى الأزمة في الشرق الأوسط. المباحثات ستتناول أيضا مراجعة الجهود التي تقوم بها كل من أوروبا وآسيا لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. والدول الآسيوية المشاركة في الاجتماع هي اليابان والصين وكوريا الجنوبية وبروناي وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وفي بروكسل ناقش وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو جهود مكافحة الإرهاب مع عدد من وزراء الدفاع في دول كانت شيوعية في السابق. وأشار الأمين العام للناتو جورج روبرتسون إلى ضرورة مواصلة تطوير مجلس الشراكة الأطلسي الأوروبي بهدف تعزيز التحالف الدولي ضد الإرهاب. وفي سانت بطرسبرغ وقع رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان على وثائق إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون وتحديد أهدافها. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في متابعة جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وسعدت وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية حظيت باهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. منها نائب الرئيس الأمريكي يحذر من إمكان حصول جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل تنتج في العراق. مسؤول سابق في الأمم المتحدة يستبعد أن العراق لا زال يحتفظ بأسلحة دمار شامل. الخبير بلاكس متفائل من الجولة المقبلة للمحادثات الدولية مع العراق، ومسؤولون أمريكيون يدعون إلى قطع الحوار بين الأمم المتحدة وبغداد إذا لم يحصل تقدم فيه. حديث مفصل لإذاعتنا يدلي به رئيس اللجنة الوطنية للأسرى الكويتيين في العراق. دلائل على أن بغداد تتجه نحو إلغاء الرسوم الإضافية غير المشروعة على مبيعات النفط العراقي. وفي الملف محاور وموضوعات أخرى، فضلا عن رسائل وتعليقات ذات صلة.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
يعقد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم الجمعة اجتماعا مع زعماء من الكونغرس في مسعى من أجل ترويج اقتراح تقدمت به إدارته، وهو في شأن تأسيس وزارة جديدة لأمن البلاد، بينما تستمر إدارته في التلميح بالقيام بعمل عسكري جديد ضد الإرهاب. وفي واشنطن نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قوله يوم أمس الخميس إن هناك خطرا متزايدا لأن تحصل جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل، تقول الولايات المتحدة إنها يجري تطويرها في العراق وإن هذا يتطلب ردا حاسما. وقال تشيني إن هذا الخطر الذي يتزايد تدريجيا يتطلب ردا حاسما ويقظا ومدروسا إلى أقصى درجة من الأمريكيين وحلفائهم. نائب الرئيس الأمريكي أضاف أيضا أن بلاده قلقة بشكل متزايد من احتمال أن تتعاون جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة مع حكومات دول تطور أسلحة للدمار الشامل. وتأتي ملاحظات تشيني في أعقاب سلسلة تعليقات قوية بشأن العراق أدلى بها مسؤولون أمريكيون كبار، وقالوا أيضا إنهم يريدون أن يروا الرئيس العراقي صدام حسين وقد أطيح به من السلطة. على صعيد ذي صلة، أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي بارز بأن روسيا استجابت بشكل جزئي للطلبات الأمريكية المتكررة في شأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ورأى جون وولف مساعد وزير الخارجية لشؤون حظر إنتاج الأسلحة المحرمة في حديث أدلى به أمام لجنة مختصة في الكونغرس الأمريكي، رأى أن روسيا تتحرك باتجاه الموقف الأمريكي ببطء، لكنها لم تغطي في هذا الأمر جميع المستويات المتعلقة بالصناعات العسكرية المعقدة. واتهم المسؤول الأمريكي موسكو باستمرار التعاون مع أنظمة تعتبرها واشنطن أنظمة تفرض تهديدا مثل إيران والعراق. ونقل تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية عن مسؤول سابق في الأمم المتحدة سبق له أن عمل في العراق أنه لا يعتقد أن هذا البلد يحتفظ بأسلحة للدمار الشامل. وقال دينيس هاليدي الذي كان منسقا للبرنامج الإنساني الدولي بين عامي 97 و98 و900 و1000، قال إنه يرى أن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق سيتم على الأرجح في وقت لاحق من العام الجاري، وأن المواطنين العراقيين قلقون جدا من هذا الأمر، لافتا إلى أن أي هجوم من هذا القبيل سيلحق بكل من المدنيين العراقيين والقوات الأمريكية خسائر كبيرة. وفي تطور ذي صلة، نقلت يومية هندية أن السلطات المختصة ألقت القبض على هندي بتهمة نقل مواد تسليحية إلى العراق. وقال الصحيفة هندوستان تايمز نقلا عن المدعي العام أن السلطات الهندية اعتقلت تنفيذيا هنديا متهما بتصدير مواد للعراق يمكن أن تدخل في صناعة قاذفات صواريخ. وقالت الصحيفة إن الادعاء العام يتهم راجيف دهير البالغ من العمر 46 عاما بشحن كمية من مسحوق للألمنيوم الذري والتيتانيوم تصل قيمتها إلى 790 ألف دولار، ومن الممكن أن يواجه المتهم قرارا بالحبس 7 سنوات في حال ثبوت التهمة عليه. أعرب أمس أعضاء في مجلس الأمن عن أملهم في أن تفتح الجولة المقبلة للمحادثات بين العراق والأمم المتحدة الطريق أمام عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى بغداد بعد توقفهم عن أداء مهمتهم مدة أكثر من 3 سنوات. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة المعروفة باسم أونموفيغ، نقل عنه أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إيجابية من الجانب العراقي، لكننا نأمل في أن تحصل بحسب تعبيره. وأشار بليكس في حديث للمراسلين إلى أن الجميع في مجلس الأمن راغب بالتوصل إلى نتائج نهائية. وذكر التقرير أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الامتناع عن مواصلة مناقشاته مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إذا لم يعثر على علامات إيجابية في موقف بغداد، وإلا ما معنى المحادثات مع وجود هذا التعثر على حد زعمهم. لكن السفير البريطاني في المجلس جيرمي غرينستوك أوضح أنه لم يجري حديث عن وقف المناقشات بعد جولة فيينا، رغم أن الوقت قد حان للانتهاء من هذا الموضوع، وشدد على ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة. وكان ممثل العراق في المنظمة الدولية صرح أخيرا بأن بلاده ستقبل عودة المفتشين عن الأسلحة، ولكن بشروط، منها تحديد سقف زمني لرفع العقوبات، والشرط الثاني وقف تهديدات الإدارة الأمريكية، أما الثالث فهو إلغاء منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه. ولدى سؤالنا الكاتب العراقي عبد الحليم الرهيمي عن توقعاته للجولة المقبلة من الحوار بين أنان والحديث، أجاب قائلا:
الواقع ربما يكون هذا فعلا الجولة الأخيرة ما قبل الموقف الحاسم للأمم المتحدة، لأن كان المتوقع أن تكون من الجولة الأولى، لأن الأمر واضح جدا وشديد الوضوح أن هنالك لجنة الموبيك معطلة لها حوالي سنتين، والمطلوب فقط أن تدخل العراق لتفتش. قبلت الأمم المتحدة في الجولة الأولى والجولة الثانية لتستنفذ ما عند النظام العراقي، نظام صدام، من آراء وأفكار وإبداء نوع من الليونة، على أمل في نهاية المطاف أن يسمح لدخول هذه اللجنة دون قيد أو شرط. قدم لهم 19 سؤال وقدم شروط تعجيزية في تقديري لا غير مقبولة، لأن هنالك قرارات واضحة وفي إجماع وليس شبه إجماع داخل مجلس الأمن. لذلك الآن هو حقيقة سيوضع النظام في الزاوية الحرجة، إما أن يوافق وإما أن يرفض. وهنا الموافقة تعني أن يسمح فعلا في الدخول إلى العراق والتفتيش دون قيد أو شرط، وبالتالي عليه أن يقدم قائمة أو يدل لجنة التفتيش، لجان التفتيش، على ما عنده من مكونات أسلحة الدمار الشامل، وهي كثيرة. فقط هانس بليك أعلن قبل شهر تقريبا أو أكثر أن هنالك أمامنا 100 موقع جديد ما بعد طرد اللجان لجنة التفتيش سنة 98 لم نعرف بها، ناهيك عما يمكن أنجزها من مواقع جديدة أو من مخابئ خبأ فيها مكونات أسلحة الدمار الشامل. ولذلك إما أن يعطي النظام فعلا ضوء أخضر وبالتالي ينهي نفسه من هذه المطالبات الدولية، ولأنه في تقديرنا غير قادر على إعطاء هذه المكونات أو إعطاء كل ما يمتلك من أسلحة الدمار الشامل ومكوناتها ومخزوناتها، فأعتقد أنه سيرفض. لذلك الرفض سيترتب على إذا كان شعر هنالك جدية من الأمم المتحدة وكوفي أنان أن هنالك ستوجه ضربة مباشرة أو يهدد بتوجيه ضربة عسكرية قد يماطل في الوقت، وبالتالي يسمح بدخول هذه اللجنة على أمل أن يعرقل عملها في داخل العراق، وهو يستفيد من هذه الموافقة ثم العرقلة في تقديري أنه يسحب ورقة من الأمم المتحدة ومن كوفي أنان ومن الولايات المتحدة أنه أبدى مرونة، ولكن الولايات المتحدة وكوفي أنان لا يريدون أن يستجيبون للمطالب العراقية، ولكن في تقديري هذه أصبحت ورقة ضعيفة، لأن العالم أصبح يطالب نظام صدام أن يسلم ما لديه من أسلحة دمار شامل، لأنها تهدد المنطقة وتهدد شعب العراق وتهدد الولايات المتحدة والعالم أجمع.
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء من العاصمة العراقية بغداد أن العراق بدأ يوم الخميس بإرسال مساعدات إغاثة لمن شردتهم فيضانات نتجت عن انهيار سد سوري، وقد أرسل بالفعل دفعة أولى من المساعدات في 5 طائرات، وقد قتل 22 شخصا على الأقل وشرد آلاف آخرون عندما حدثت شقوق وتصدعات في سد زيزون شمالي مدينة حماة يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى لإغراق مدينة زيزون بالمياه وفيضانات في قرى قريبة. وقال أحمد مرتضى أحمد خليل وزير النقل والمواصلات العراقي للصحفيين في مطار بغداد إن أسطول شركة الخطوط الجوية العراقية سيواصل نقل شحنات من الأدوية والغذاء وأطقم طبية إلى سوريا بداية من يوم الخميس. وأضاف أن الجسر الجوي سيستمر دون توقف وسيواصل العراق تقديم الدعم لسوريا رغم ظروف العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن كل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية ستشارك. وأفاد أحمد بأن الطائرات الخمس الأولى تحمل أغذية وأدوية وخياما وأغطية ومساعدات إغاثة أخرى. وقال وزير الصحة أميد مدحت مبارك الذي كان موجودا هو الآخر في المطار، قال للصحفيين إن فريقا طبيا من العراق يضم جراحين وأطباء متخصصين في الأوبئة وصيادلة سيرافق الشحنة. وأضاف أن وزارته على اتصال مستمر بوزارة الصحة السورية. وفي جنيف أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء لجمع 581 ألف فرنك سويسري لمساعدة المشردين الذين قال إن عددهم يبلغ 8000 فرد. وستنقل الأموال من خلال الهلال الأحمر العربي السوري الذي نقل عن رئيسه عبد الرحمن العطار قوله إنه أرسل 1000 عبوة غذاء و200 خيمة و500 بطانية و100 من أطقم المطابخ إلى المتضررين. في بيروت أجرى مراسلنا هناك علي الرماحي حوارا مع رئيس اللجنة الوطنية للأسرى الكويتيين في العراق الذي يزور لبنان، تحدث فيه عن تطورات هذه القضية الإنسانية.
بعد أيام قضاها وفد اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى الكويتيين في العراق متنقلا بين المسؤولين اللبنانيين، قال رئيس الوفد الشيخ سالم الصباح لإذاعة العراق الحر إنه يأمل أن يساهم لبنان باعتباره رئيسا للقمة العربية في كشف مصير الأسرى الكويتيين في العراق، مؤكدا أن أي مؤشرات إيجابية عملية لم تصدر عن الجانب العراقي حتى الآن.
صحيح، أول مرة أزور لبنان بشكل رسمي لموضوع الأسرة، وبعد خصوصا بعد اجتماعات القمة العربية اللي حصلت في بغداد، بالتالي أقصد في لبنان، بالتالي هذه أول زيارة وإن شاء الله نتفائل خير من الحكومة اللبنانية والوضع اللبناني إن شاء الله في خير.
يعني هل هناك اتصالات جرت من الجانب اللبناني بالجانب العراقي لمعرفة مصيرهم؟
لا، لحد الآن ما جرت، لكن بعد اللقاء إن شاء الله حتجري مقابلات معهم.
هل هناك قنوات أخرى غير الجانب اللبناني تسعى لحلحلة موضوع الأسرى والحصول على معلومات عن مصيرهم؟ هل هناك جهة أخرى وسيطة مع الجانب العراقي؟
ليست هناك، يمكن هناك الجامعة العربية تحركت نوعا ما وصيبت الفشل، هناك اليمن تحرك وصيب في الفشل، وكلهم كل الدول العربية، لأن هذه المشكلة العربية الوحيدة اللي واقفة في وجه العالم العربي، شغل العربي العربي انقسام العربي العربي على هالأرض. الموضوع هذا هناك أسرى كويتيين والعراقيين في وجودهم، من موجودين ونعرفهم، العراق اعترف في وجودهم من زمان، اعترف في وجودهم، فإنما يعني مطلع العراق غير معروف، ليش لماذا ماطل الموضوع الأسرى؟
لماذا تعرقلت جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية واليمن، جهود اليمنية التي تحدثت عنها، ما هو العامل الذي أدى إلى توقف هذه الجهود أو فشلها؟
تعنت صدام حسين بالضبط، تعنت صدام بأنه ما عنده أسرة، خلاص يقول لك شو نقول له، يقول الرجل ما عنده أسرة شو نقول له، يعني عيب.
هل سبق للعراق أن اعترف بوجود أسرة من قبل؟
نعم اعترف في 126 أسير، ملف لما أقول ملف نقصد أسير، اعترف في 126 ملف عن طريق الصليب الأحمر، أرسل لنا رسائل الصليب الأحمر، قال لنا العراق اعترف في كذا مثل من صليب ملف، ودزنا صور من الرسائل الموجودة وجهت العراق من العراق إلى الصليب الأحمر، هناك اعترافنا من 126 ملف.
126 فقط، هل عاد أحد منهم؟
لا، لم يعد أحد.
لماذا لا يسلم 126 إذا كان يعترف بوجوده؟
سؤال لي نسأله عنه، ما هو القصد من حجز الأسرى الكويتيين لدى العراق وهو معترف بوجودهم؟ لماذا؟ هذا السؤال يطرح نفسه على الكل.
شيخ سالم، هناك من يقول بأن العراق ربما يدخر هذه الورقة ورقة الأسرى الكويتيين لاستخدامها في تعامله وفي مماطلاته مع الأمم المتحدة لقبض ثمن أكبر؟ هل تعتقدون أن الجانب العراقي سوف يعطي مثل هذه الورقة للبنان أم يدخرها كما يرى البعض إلى مرحلة أخرى؟
أنا متفائل، رجل دائما متفائل، وإن شاء الله يكون تفائلي بمحله. أعتقد أن العراق يعني يحافظ على الموضوع، الأسر الكويتيين على حياتهم أهم شيء عندي بالنسبة لي، على العدد الموجود عندها 605 حافظ على حياتهم، هذا أهم شيء بالنسبة لي، وإن شاء الله يجي يوم الفرج اللي يفرج عنهم سواء برضاها أو قصبا عنا. يعني
هل تملكون معلومات حديثة عن بقائهم على قيد الحياة لحد الآن أو عن وضعيتهم وعن أماكن وجودهم على الأقل؟
ما عندنا معلومات واضحة، معلومات استخبارية وغير واضحة، يعني غير مدققة، لأن العراق لا يصدق، لا يقول إن عنده أسرة، لا يعترف بوجود الأسرة، فصعب إنك تتحقق من هالنقطة هذه.
سيد محمد باقر الحكيم تحدث لصحيفة الحياة عن معلومات جديدة وصلتهم عن وجود الأسرة وتنقلهم من مكان إلى آخر، لكن وجودهم على قيد الحياة، هل تبلغتم شيئا من هذه المعلومات؟
سواء سيادة السيد الحكيم أعطانا معلومات عن بعض الأسرة فعلا تأكدنا منها، فيها وجدنا واحد فعلا من المقتلين وواحد من اللي موجودين بالكويت عندنا كان أسير فعلا، بس معلومات قديمة كانت. نعم صحيح.
لم تتبلغوا شيئا من المعلومات الجديدة التي تحدث عنها الحكيم؟
أعتقد أنها المعلومات القديمة اللي قال عنها. نعم.
هناك ما يرى أن الظروف التي دفعت العراق إلى إبداء اللين خلال مؤتمر القمة، وعلى رأس الظروف هو موضوع التحشيد الإعلامي والسياسي والتلويح بالعمل العسكري ضد العراق، دفع العراق إلى إبداء اللين حيال الكويت، هل تعتقد أن تراجع هذه الضغوط الدولية والأمريكية تحديدا ربما يدفع العراق إلى التراجع عن لينه وعن عن 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 اللين الذي أبداه حيال الملفات العالقة مع الكويت؟
تحليل هذا في محله، أنا بعتقد تحليل سليم جدا وأنا وافق عليك 100% معك على. نعم.
بناء على هذا تعتقدون أن العراق لن يبدي إشارات إيجابية في المرحلة القادمة؟
نعم صحيح، بس حسب الفترة الفتور عنا سوف يرجعون إلى الوضع الطبيعي بين النفي والنكران وجود أسرى. نعم.
منذ إعلان العراق من قبل على لسان نائب الرئيس العراقي في مؤتمر قمة عن الاستعداد لحل كافة الملفات، هل صدرت مؤشرات إيجابية عملية على ترجمة ما أعلنه العراق أبداه في القمة، ترجمتها عمليا على الأقل؟
لا للأسف لا، أقول لك لا، لم يبدي العراق من نائب بادرة تساعد الحل بإطلاقه أبدا.
الأمين العام للجامعة الدول العربية زار الكويت وزار العراق خلافا للأمين السابق الذي كان العراق يعتب عليه أنه لم يزر العراق، هل حدثت مصارحة؟ هل هو على استعداد لأن يبذل الجهود لكشف مصير الأسرة إضافة إلى باقي الملفات العالقة؟ هل هناك استعداد لدى الأمين العام لحل هذه المشاكل؟
الأمين العام السابق كان رجل فاضل ورجل وعد قطع نفسه وعد قال لن أزور العراق إلا بعد أن يعدني العراق بأن يطلق الأسرة الكويتيين، العراق لم يوعده يطلق الأسرة الكويتيين ولذلك ما لم يذهب، ذهب كمرة للعراق مثلا للرئيس حسني مبارك، مع هذا تكلم عن موضوع الأسرة وأطلعوا 3 أسرة بنظرهم كأسرة كانوا كويتيين عبرين الحدود بالخطأ، وغض عليهم العراق وارسلهم لنا قال لهم هذا الكويتي الأسرة الوحيد اللي عندي، كان كذب على الأمين العام السابق. الأمين العام الحالي رجل نشط وشاب أكثر شبوبية فعنده استعداد أن يتحرك أكثر، إن شاء الله الله يوفقه، بس هل أقدر أقول لنا الله يوفقه؟
يعني تحدثتم عن عدد 605 هو عدد الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق، هل كلهم من الكويتيين أم هناك عدد من العرب كما ورد في بعض حديثكم الصحفية؟
لا بالعكس، في كثير من العرب، في كثير من الإخوان اللبنانيين مثلا، في 3 عوائل لبنانية، في سوريين، في مصريين، في عرب كثير، في سعوديين 17 عائلة، 17 أسير، في كميات كبيرة، في غير عرب.
هل تتوقعون أن يحدث انفراج خلال المرحلة المقبلة؟
إن شاء الله، أنا دائما متفائل إن شاء الله، قريب إن شاء الله بإذن الله تعالى، حتى التغيير داخل العراق أو يحصل شيء منا من قدرة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله متفائل جدا، متفائل جدا.
الشيخ سالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
تراجع العراق عن مطالبته مستهلكين النفط الخام العراقي برسوم إضافية على صادرات النفط الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة، ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات العراقية التي شهدت انخفاضا كبيرا أوائل الشهر الجاري. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في صناعة النفط أن قرار بغداد بإلغاء هذه الرسوم التي وفرت للرئيس العراقي صدام حسين ملايين الدولارات خارج إطار برنامج الأمم المتحدة ربما يشكل خطوة منها باتجاه ضمان تصدير كامل للنفط الخام العراقي. وتوقع خبير نفطي أن يكون هذا الإجراء مقدمة لإلغاء نهائي لتلك الرسوم. في عمان بدأت محاكمة عراقي سبق له مع آخر أن قتلا كويتيا وفر إلى سوريا الذي سلمته أخيرا إلى الأردن حيث تتم محاكمته، فيما الآخر لا يزال هاربا. التفصيلات في تقرير من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
بدأت محكمة الجنايات الكبرى محاكمة جديدة للعراقي حيدر جاسم الياسري المتهم بقتل الطالب الكويتي ماجد علي، وذلك بعد اعتبار الحكم الغيابي السابق بإعدامه لاغيا وخلال جلسة علنية عقدتها المحكمة. وفي بداية الجلسة قال المتهم إنه غير مذنب، ونودي على عدد من شهود النيابة وأهالي الكويتي القتيل ولم يكن أحد موجودا. وقالت مصادر قضائية إنهم سيحضرون الجلسة المقبلة إضافة إلى عراقية تملك محلا تجاريا في عمان وشقيق للمتهم. وبالنظر لتغيب الشهود أجلت الجلسة إلى 13 من الشهر الجاري للاستماع لشهود النيابة في قضية شغلت الرأي العام، علما بأن المتهم العراقي الثاني أحمد حميد مجيد ما يزال فارا من وجه العدالة. وتتلخص وقائع القضية بأن المتهمين والمغدور كانوا أصدقاء، وقد طلب الكويتي من أحدهما أن يشتري له سيارة، إلا أن أحد المتهمين الذي أحضر له السيارة كانت غير التي طلبها. وبسبب خلاف على هذا الموضوع قام المتهمان بدخول شقة الطالب الكويتي وخنقه وحمله بسيارته وإلقاء جثته تحت أحد الجسور، ثم زورا جواز سفره وسافرا به إلى سوريا حيث افترقا هناك. وذهب المتهم حيدر إلى منطقة طرطوس في شمالي سوريا حيث ألقي القبض عليه، فاعترف للسلطات السورية بجريمته فقامت بتسليمه للأردن بعد أن قام بوصف جريمته ودل على مكان الجثة والسيارة. وهذه ليست الجريمة الوحيدة التي ينظرها القضاء الأردني ضد عراقيين متهمين بالقتل، فقد قتل 3 عراقيين طبيبا من مواطنيهم وفر 2 منهم إلى سوريا وألقي القبض على 3. وتطالب الحكومة الأردنية نظيرتها السورية بتسليمها المتهمين المعتقلين لديها لمحاكمتهما. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية:
من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، وواحد وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8 والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على ما ناشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في القاهرة وبيروت وعمان. إليكم أولا أهم العناوين.
مستمعين الكرام، في الشرق الأوسط اللندنية رصدنا العناوين التالية. وزير الدفاع البريطاني يقول تزايد التهديد العراقي في منطقتي حظر الطيران.
حزبا البارزاني والطلباني يبحثان مشروع الفيدرالية في العراق.
لبنان يرغب في لعب دور في موضوع الأسرى الكويتيين.
تأسيس شركة عراقية مصرية للنقل البري.
وفي البيان الإماراتية نائب البشير يزور العراق.
صدام يرأس اجتماعا عسكريا للبعث.
وفي الراية القطرية وفد قطري إلى العراق اليوم برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة.
أما في الزمان اللندنية فلقد وجدنا هذه العناوين: هون ورمسفيلد يعلنان ندرس ردا على تهديدات العراق لطائراتنا في مناطق الحظر.
العراق خفض الرسم الإضافي على صادرات النفط ومصادر نفطية ترجح إلغاء الرسوم غير القانونية.
طائرة مساعدات عراقية إلى سوريا.
واشنطن تصرح تعديل العقوبات يتيح لتركيا زيادة تجارتها مع العراق.
في الخليج الإماراتية أنباء عن مطالبة الأكراد بكركوك مقابل المشاركة في إطاحة صدام.
رامسفيلد يريد من الأطلسي مهاجمة الدول التي تملك أسلحة دمار شامل.
وفي القدس العربي اللندنية بغداد تستقبل أبنائها العائدين من أوروبا بتسهيلات قانونية واقتصادية.
تفاؤل عراقي بتحسن الوضع المائي.
وأخيرا في الرأي العام الكويتية الحكيم يؤكد: يعرف الكويتيون أني لست مع جماعة منهم مقابل أخرى، وعندما أذهب إلى الكويت أزور الأطراف الشيعية كلها والسنية.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى تفاصيل بعض هذه العناوين، إليكم أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما رصده من شأن عراقي في الصحف المصرية الصادرة اليوم.
نشرت صحيفة الأهالي المصرية المعارضة الصادرة هذا الأسبوع مقالا للكاتب المصري المعروف محمد سيد أحمد، وقال فيه أنه في ظل الحرب الباردة والنظام العالمي الثنائي القطبية أعلنت الولايات المتحدة التزامها بألا تكون بادئة باستخدام أسلحة الدمار الشامل وعلى رأس القائمة الأسلحة النووية. وأضاف غير أن رئيس بوش يعلن الآن وقد انتهت الحرب الباردة وأصبحنا بصدد نظام عالمي أحادي القطبية، فتزعمه الولايات المتحدة يعلن أنه لن يتورع عن البدء بالهجوم على العراق. وأصبح يبرر هذا الموقف استنادا إلى أن مواجهة الإرهاب الدولي إنما باتت تتطلب ذلك. واستطرد الكاتب المصري: لقد أكد بوش تصميمه على أن يتخذ تدابير ضد الهجمات المحتملة من خلال أن تبادر أمريكا بالضرب قبل أن تكون لمن يشتبه بأنهم إرهابيون الفرصة لتنفيذ عملياتهم. وقال إن هذه نقلة خطيرة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، وكيف يمكن الاطمئنان إلى أن من يشتبه بأنهم إرهابيون هم إرهابيون بالفعل، وكيف تدرك الخطر إذا ما وقع خطأ في التقدير، كيف الاطمئنان إلى عدم تلاعب جهات واستثمار هذا الموقف الأمريكي لتسوية حسابات مع تحميل الحكومة الأمريكية مسؤولية ارتكاب أفعال قد يثبت أنها غير مبررة. وأضاف محمد سيد أحمد إن إدخال هذا التغيير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية إنما يعني خطوة للرجوع عنها، ذلك أنها ستستدعي تحديث المؤسسات العسكرية الأمريكية وزيادة سلطات الاستخبارات كمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ولا بد أن يترتب على هذا التغيير مساس بالديمقراطية الأمريكية وبحقوق وحريات المواطنين، فضلا عن إشاعة جو من الاستنفار الدائم بأثاره السلبية على حياة كل أمريكية. وأضاف الكاتب المصري: لم يتطرق بوش بالاسم في خطابه إلى الرئيس العراقي صدام حسين، ولكنه دأب مرارا إلى القول بضرورة إزاحته من الحكم. وكما هو معلوم تعقد الأمم المتحدة جولة جديدة من المباحثات مع العراق لبحث العودة المحتملة لمفتشي الأسلحة الدوليين، ومن المقرر بدء المباحثات في هذا الصدد أوائل الشهر القادم. فهل أعلن بوش هذا علاقة باستئناف هذه المحادثات وتحرش بالعراق يبرر بدء التحرك للإطاحة بالرئيس العراقي على حد تعبير محمد سيد أحمد؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
تحت عنوان حزباء البارزاني والطلباني يبحثان مشروع الفيدرالية في العراق، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا من أربيل جاء فيه أن قيادتي الحزبين الرئيسيين لأكراد العراق بدأتا البحث في المشروع الفيدرالي الذي كان البرلمان المحلي قد أقره منذ 10 سنوات، مقترحا نظاما فيدراليا في العراق يضم الجزء العربي في الجنوب والوسط والجزء الكردي في الشمال الذي يمنح له قدر كبير من الاستقلال الذاتي. وعقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طلباني اجتماعا مشتركا أمس في بلدة صلاح الدين قرب مدينة أربيل عاصمة الإقليم الكردي العراقي، تركز على بحث هذا الموضوع فضلا عن موضوعات أخرى ذات صلة بالعلاقة بين الحزبين.
مستمعين الكرام، وفي تقرير لها من بغداد بعنوان تأسيس شركة عراقية مصرية للنقل البري، تقول الشرق الأوسط إن العراق ومصر اتفقا على تأسيس شركة مشتركة للنقل البري برأس مال أولي مقترح قدره 15 مليون يورو، أطلق عليها اسم الشركة المصرية العراقية للنقل البري، مهمتها نقل البضائع والمسافرين بين البلدين الشقيقين. وتم إعداد عقد لنظامها الأساس وستباشر أعمالها قريبا، وفي نية مؤسسيها توسيع نشاطاتها التشغيلية خارج حدود البلدين إلى دول المغرب العربي والمشرق العربي. يدرس العراق والإمارات حاليا تأسيس شركة مشتركة للنقل البري على غرار الشركات المشتركة بين العراق والأردن وسوريا وأخيرا مصر.
وهذا الآن مراسلنا في بيروت علي الرماحي وما نشرته صحف لبنانية من شؤون عراقية.
في صحيفة السفير يكتب علي السعدي حول الاغتراب العراقي قائلا: كان العراق ولعقود خلت واحدا من اكثر بلدان المنطقة استقرارا من الناحية الديمغرافية، فبالرغم من الاهتزازات السياسية التي كان يتعرض لها بشكل شبه متواصل والتي منحته تلك السمعة المدوية في كثرة القلاقل والاضطرابات التي طالما رافقت مجيء حاكم وذهاب اخر، لأن المجتمع العراقي ولكونه نشأ بمعزل عن الحاكم وأفرز آليات تراتبيته الاجتماعية والوطنية وتراكماته النفسية التي غذت فيه الشعور بقوة الانتماء الوطني بفعل أنماط انتمائية عشائرية أو دينية أو قومية راسخة الجذور، فالإحساس بعدم تمثيله من قبل مؤسساته الحاكمة التي لم تبذل بدورها جهدا للاندماج في المجتمع العراقي ربما لمعرفتها المسبقة بلا شرعيتها وفقدانها الثقة والتواصل معه بمقدار سعيها لتفكيك بنية ونسيج ذلك المجتمع بشتى الوسائل والأدوات يسهل من ثم السيطرة عليه وتطويعه، جعل ذلك المزيج المتداخل والمتكون من إحساس بالقهر والظلم من جهة وتواتر عمق الانتماء إلى العراق من جهة أخرى ينصهران في دواخله ليشكل معا تلك السبيكة النفسية ذات الخصوصية الفريدة من نوعها والتي توقف أمامها الكثير من الباحثين والمفكرين محاولين استجلاء كنهها وماهيتها ومتتبعين بالتالي المآل الذي سيكونه العراق في هذه المرحلة أو تلك من مراحل سيرورته التاريخية وحاضره، وبالتالي نوعية النظام الذي يصلح لقيادة شعب من هذا النوع في المستقبل. مجلة الوطن العربي الأسبوعية كتبت في عددها الأخير تقول: سيظل الملف العراقي هو الأكثر سخونة خلال الشهور المقبلة، ولا يستطيع أحد التكهن بردة الفعل الأمريكية تجاه كل ما يحدث على الساحة العراقية، ولا يستطيع أحد في الجانب الآخر أيضا التكهن بما قد ينجزه العراق مستقبلا في ظل معركة غير متكافئة بكل المقاييس. علي الرماحي، بيروت.
تحت عنوان نائب البشير يزور العراق، نشرت صحيفة البيان الإماراتية تقريرا تقول فيه: إن علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني سيقوم بزيارة رسمية للعراق في منتصف الشهر الجاري، وسيبحث طه مع نظيره العراقي طه ياسين رمضان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. ويرأس المسؤول السوداني وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العراقية السودانية المشتركة التي ستعقد في بغداد خلال الزيارة، وسيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات. ويتوقع بعض المراقبين أن تسفر الزيارة عن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الخرطوم وبغداد على غرار الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع 9 دول عربية حتى الآن.
ومن الدوحة، نشرت صحيفة الراية القطرية تقريرا جاء فيه أن زيارة الوفد القطري للعراق ستبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى مساء بعد غد الأحد. ويضم الوفد 57 عضوا يرأسهم الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة الخامسة للجنة العراقية القطرية المشتركة في 7 من مساء اليوم، وتجري يوم غد السبت لقاءات وزيارات وزير الاقتصاد والتجارة للمسؤولين العراقيين وبدء أعمال اللجان الفرعية للجنة المشتركة، وتستمر أعمال اللجان الفرعية يوم الأحد حيث سيتم التوقيع على المحاضر المشتركة في المساء. ومن المنتظر أن يعود الوفد القطري مساء يوم الأحد إلى الدوحة.
سيداتي وسادتي، نعود بكم الآن إلى مراسلينا، وهذا حازم بيضين والتقرير التالي عما نشرته صحف أردنية حول الشؤون العراقية.
في صحيفة الدستور يقول نزيه القسوس متسائلا: أي منطق هذا الذي يمارسه مجلس الأمن الدولي، وأي قرارات يتخذها، وكيف يسمح لنفسه بأن يكون مطية لأمريكا تقرر له ما تريد وترفض ما لا تريد، وأعضاء هذا المجلس وعلى رأسهم روسيا والصين وفرنسا يوافقون على كل ما تريد الإدارة الأمريكية وكأنها بعض الولايات الأمريكية. لقد قامت أمريكا نيابة عن هذا المجلس بتنفيذ كل القرارات التي اتخذت ضد العراق، بل إنها كانت تبدأ بتنفيذها حتى قبل أن تتخذ، بل إن الإدارة الأمريكية تقرر فرض حظر جوي على بعض المناطق العراقية بدون أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بذلك. ويسأل القسوس: لماذا نسمع دائما روسيا وفرنسا بالتحديد وهما تطالبان العراق بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والسماح بعودة المفتشين الدوليين، بينما لا نسمع هذه الدول وهي تدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن؟ ويخلص القسوس إلى القول إن مجلس الأمن الدولي أصبح مع الأسف الشديد مجلسا أمريكيا تمارس فيه الولايات المتحدة ما تشاء، فالقرار الذي تريده يتخذه هذا المجلس، والقرار الذي لا تريده تستعمل ضده حق النقض الفيتو، والقرار الذي تريد تنفيذه تقوم هي بذلك نيابة عن هذا المجلس، والقرار الذي لا تريد أن ينفذ كما في الحالة الإسرائيلية لا ينفذ. والدول دائمة العضوية في هذا المجلس وعلى رأسها روسيا والصين وفرنسا تبصم لها بالعشرة. حتى الأمين العام للأمم المتحدة لم يحرك ساكنا عندما رفضت إسرائيل لجنة تقصي الحقائق، لأنه يخاف لأن يكون مصيره كمصير زميله السابق بطرس غالي عندما أصر على إصدار قرار بإدانة مذبحة قانا التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في لبنان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وأخيرا، نشرت القدس العربية اللندنية تقريرا من بغداد جاء فيه أن وزير الري العراقي رسول عبد الحسين قال أن الوضع المائي في العراق يدعو إلى التفاؤل نظرا لتوفر الموارد المائية وبصورة جيدة، بما يمكن لها تأمين إرواء الزراعة الصيفية وبصورة كاملة خلال هذا العام. وأوضح الوزير العراقي أن وزارته تقوم بإجراء مراجعتين في السنة للموارد المائية، إحداهما تكون في بداية الخطة الصيفية، بينما تبدأ الثانية في الأول من تشرين الأول. وحول الوضع المائي الحالي، قال وزير الري العراقي إن مشروع ري صدام في محافظة التأميم زادت إطلاقاته بنسبة 60% قياسا بالعام الماضي، وأن حوض نهر دجلة ارتفعت إطلاقاته بحدود 15%، وهذا سيؤمن إرواء عموم أراضي حوض النهر. وتضيف الصحيفة أن العراق عانى منذ أكثر من 3 سنوات من شحة كبيرة في المياه أدت إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، مما هدد الأمن الغذائي العراقي الذي يشكل سندا مهما للعراق في فترة العقوبات.